الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فصل. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، بل ادعي الإجماع عليه. إذا ورد عام في الكتاب العزيز أو في السنة الشريفة واحتملنا وجود المخصص لهذا العام، ورد لنا عام واحتملنا وجود مخصص لهذا العام، فهل يجوز العمل بهذا العام؟ وحيث يفتي الفقيه على طبقه قبل الفحص عن المخصص المحتمل، هل يجوز أن يعمل الفقيه بالعام ويفتي على طبق هذا العام قبل أن يفحص عن المخصص المحتمل، أو لا، لا يجوز ذلك، بل طالما كان المخصص محتملا فلا بد أن يفحص الفقيه عن المخصص، ولا يمكن للفقيه أن يتكل على مجرد العام، بل لا بد أن يفحص عن المخصص طالما كان المخصص محتملا. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا يجوز أن يعمل ولو احتمل القرينة، ولو احتمل المخصص؟ هذا هو بحثنا اللي يذكر اليوم. ثم على تقدير الفحص، إذا قلنا بوجوب الفحص وعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، نسأل عن مقدار هذا الفحص. إذا أوجبنا الفحص وقلنا بلزوم الفحص، فما هو مقدار الفحص اللازم؟ هل لا بد من الفحص حتى يعلم إلى أن يصل إلى مرحلة العلم بعدم وجود المخصص، أو لا يكفي الوثوق والاطمئنان بعدم وجود المخصص، أو هناك شيء آخر؟ فإذا على تقدير وجوب الفحص، على تقدير لزوم الفحص، نسأل عن مقدار الفحص اللازم، عن مقدار الفحص الواجب. ويتضح أن السؤال الثاني متفرع عن السؤال الأول، يعني إذا قلنا بجواز الفحص نسأل عن مقدار الفحص اللازم، وإلا إذا قلنا بعدم وجوب الفحص ما له معنى أن نسأل عن مقدار الفحص اللازم. هذان السؤالان يطرحان في هذا الفصل. ثم المخصص كما نعلم تارة يكون منفصلا وأخرى يكون متصلا، فالكلام يقع في موضعين. الكلام يقع أولا في المخصص المنفصل، ثم نتحدث عن المخصص المتصل. يعني مرة نتكلم عن المخصص المنفصل المحتمل هل يجب الفحص عنه أو لا، مرة نتكلم عن المخصص المتصل المحتمل. كلامنا أولا في الموضع الأول، ومن خلال ما بيناه يتضح أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في أصل وجوب الفحص، والمقام الثاني في مقدار الفحص اللازم. أما بالنسبة إلى المقام الأول، يعني أصل وجوب الفحص، هل يجب الفحص عن المخصص المنفصل أو لا يجب الفحص؟ فاختلفوا في ذلك. المعروف والمشهور هو وجوب الفحص، يجب الفحص عن المخصص المنفصل المحتمل، ولا يجوز العمل بالعام بمجرد ورود العام. مجرد ورود العام هذا ما يسوغ لنا أن نعمل بالعام ونفتي على طبق العام من دون الفحص عن المخصص المنفصل. هذا هو المعروف، والشيخ في التقريرات قال لا خلاف في ذلك، بل أشار الشيخ، نقل الإجماع على عدم الجواز، حكى نقل الإجماع عن بعض الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هذا القول الأول. القول الثاني، جماعة من الأخباريين وآخرون من الأصوليين التزموا بجواز العمل بالعام ولو قبل الفحص عن المخصص. والشيخ أيضا في التقريرات أشار إلى قول ثالث في المسألة، هو التفصيل بين ضيق الوقت فيجوز العمل بالعام من دون فحص، وبين سعة الوقت فلا يجوز العمل من دون فحص. فإذن الأقوال في المسألة ثلاثة، عمدة الأقوال في المسألة ثلاثة: المشهور هو عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وقيل بالجواز مطلقا، وفصل بعض بين ضيق الوقت فيجوز العمل من دون فحص وبين سعة الوقت فلا يجوز. هذا أصل الباحث وهاي الأقوال في المسألة. قبل بيان الصحيح في المسألة وهل أن الصحيح هو جواز العمل من دون فحص أو عدم جواز العمل من دون فحص، المصنف يتعرض إلى تحرير محل النزاع. لا بد من تحرير محل النزاع، فإن بعض المانعين، بعض من قال بعدم جواز العمل، بعض المانعين استدلوا بأدلة يفهم من خلال هاي الأدلة عدم تحرير محل النزاع بشكل دقيق. يعني بعض من قال بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، بعض المانعين اللي هم أرباب القول الأول المشهور والمعروف استدلوا بأدلة هي في الحقيقة لا ترتبط بما نحن فيه، هي خارجة عن ما نحن فيه، فكأنما خلطوا في باب تحرير محل النزاع، لم يحرر لهم محل النزاع بشكل دقيق. فالمصنف من خلال كلامه أشار أولا إلى تحرير محل النزاع حتى من خلاله يتضح بطلان الكثير من الأدلة التي استدل بها على المنع وعلى عدم الجواز. فإذا التزمنا بالمنع وعدم الجواز لابد أن نستدل بغير هذه الأدلة، لابد أن نستدل بدليل هو ناظر إلى ما نحن فيه ولا ينظر إلى مسألة أو جهة أخرى غير ما نحن فيه. فالمصنف يشير إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول اللي يشير إلى المصنف هو أن الأصول اللفظية، ومنه أصالة العموم، أصالة العموم من الأصول اللفظية العقلائية، هل هي حجة من باب الظهور النوعي يعني لنوع البشر، أو هي حجة من باب الظن الشخصي؟ هل أن أساس حجية أصالة العموم من باب الظن النوعي أو الظن الشخصي؟ شنو الجواب؟ طبعا هذا الباحث راح يجي الحديث عنه في باب الظهورات، حجية الظهورات، لكن إجمالا نقول الصحيح هو القول الأول. الصحيح هو أن أصالة العموم الدليل على حجيتها هو سيرة العقلاء، هي حجة من باب الظن النوعي وليست حجة من باب الظن الشخصي. فإذا أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الظهور بشكل عام هي حجة من باب الظن النوعي، باعتبار أن الشارع وجد أن هاي الأصول تؤدي إلى الظن عند نوع البشر، عند نوع المتكلمين والسامعين العرفيين، هو اعتمد على هذه الأصول، وحينئذ تكون أصالة العموم حجة سواء حصل الظن الشخصي الفعلي للسامع أو لم يحصل، لأن مو المدار على حجية أصالة العموم على الظن الشخصي حتى نقول لا بد من حصول الظن الشخصي حتى تكون أصالة العموم حجة، لا، أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي، والظن النوعي موجود في كل موارد العمومات، سواء حصل الظن الشخصي الفعلي عند المكلف أو لم يحصل، بل أكثر من ذلك حتى لو حصل الظن بالخلاف أيضا تكون أصالة العموم حجة، حتى إذا هو ظن بالتخصيص، يعني ظن على خلاف أصالة العموم، أيضا نقول أصالة العموم حجة في حقه. ليش؟ لأن المدار مو على ظن الفعلي الشخصي، وإنما المدار على الظن النوعي، والظن النوعي محفوظ في كل الموارد، فتكون أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي. ومن خلال هذا يتضح بطلان بعض الأدلة التي استدل بها الفاضل التوني في الوافية وفي الإشارات، ذكرت بعض الأدلة التي ترتبط بهذا. قالوا أن الفحص إنما يكون واجبا، يعني التزموا بوجوب الفحص على أساس شنو؟ على أساس أن الفقيه لا يحصل له الظن بالعموم إلا بعد الفحص عن المخصص وعدم وجوده. هو إذا ورد عام فما يحصل عنده ظن بعموم العام إلا إحنا نفترض احتمال وجود مخصص مو؟ فالفقيه إذا مجرد أن يرد العام للفقيه ولا يحصل له ظن فعلي بالعموم إلا بعد الفحص عن المخصص. فإذا فحص عن المخصص ولم يجد ما يخصص هذا العام يحصل له ظن بالعموم، فيكون العموم حجة. فهم استدلوا على لزوم الفحص من باب أن الفحص طريق لحصول الظن، حتى يحصل الظن للفقيه ويفحص عن المخصص، فإذا لم يجد المخصص حينئذ يحصل له الظن، فيكون تكون أصالة العموم حجة عليه، حجة في حقه. فإذا التزموا بوجوب الفحص كطريق لحصول الظن الفعلي الشخصي، هذا واضح البطلان الدليل، هذا الدليل واضح البطلان، واضح الضعف. ليش؟ لأن هذا اعتمد على أن أصالة العموم حجة من باب الظن الشخصي لا من باب الظن النوعي، فإذا هذا الدليل باطل. حتى إذا التزمنا بوجوب الفحص لابد أن لا نستدل بهذا الدليل. هذا الدليل بالحقيقة ينظر إلى جهة، ينظر إلى زاوية غير ما نحن فيه. نقعد نتحدث عن احتمال وجود المخصص، هذا يمنع من التمسك بأصالة العموم أو لا يمنع؟ أما أنت جنابك تتحدث عن جهة أخرى، وأن وجود المخصص هذا يشكل مانع من حصول الظن الفعلي، هذا شيء آخر غير ما نحن فيه. إحنا نفترض الآن أن أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في محله. ونفترض الآن أن أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي، سواء حصل الفقيه ظن شخصي فعلي أو لم يحصل. فإذا أنت تشترط وجوب الفحص حتى يحصل الظن الفعلي، الظن الفعلي ليس شرطا حتى إحنا نلزم المكلف بالفحص حتى يحصل الظن الفعلي. إذن هذا بالحقيقة خلط، وهذا غير ما نحن فيه، هذا ليس هو المانع اللي نتحدث عنه، ليس هو المانع اللي نتحدث عنه الذي يمنع من جريان أصالة العموم. هذا الأمر الأول اللي أشار إلى المصنف. الأمر الثاني اللي أشار إلى أيضا هو ما سيأتي قريبا، ما سيأتي قريبا إن شاء الله في فصول العام والخاص، من أن أصالة العموم هل هي حجة لخصوص المشافه أو لا، هي تعم المشافه وغير المشافه. هذا بحث يأتي قريبا إن شاء الله، حينما المتكلم يتكلم بكلام عام، حينما يرد العام شنو هذا العام حجة على خصوص المخاطب اللي يسمع مباشرة العام، لو لا هاي الحجية شاملة للمشافة وغير المشافة. يعني بالنسبة للعمومات الواردة في لسان الشريعة، هل هي حجة على خصوص أصحاب النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين باعتبار هم المخاطبون والمشافعون بالعمومات، هل أن العام حجة في خصوص المشافة أو لا العام حجة بالنسبة إلى المشافة وغير المشافة؟ حتى إحنا لم نتشرف بأن نسمع مباشرة من المعصومين، وإنما بيننا وبين زمان المعصوم زمن طويل، نسأل هل أن العام حجة بالنسبة إلينا كما أن العام حجة بالنسبة إلى المشافة أو لا؟ المحقق القمي كما سيأتي نقل عنه الالتزام بالتخصيص. المحقق القمي قال أن العام حجة بالنسبة إلى المشافة فقط، حجة من باب أصالة العموم، يعني أصالة العموم إنما تثبت حجية العام بالنسبة إلى المشافة، وأما بالنسبة إلى غير المشافة العمومات بالنسبة إن عمومات الشريعة الواردة في كلمات المعصومين هل تكون حجة بالنسبة إلينا من باب حجية العموم وأصالة العموم أو لا؟ هو قال لا، وإنما تكون حجة بالنسبة إلينا اعتمادا على ما يسمى بدليل الانسداد الآتي الحديث عنه. قال إحنا بيننا وبين الأئمة زمان طويل، لا يمكن أن تكون أصالة العموم حجة بالنسبة إلينا، أصالة العموم حجة بالنسبة إلى المشافة، أما بالنسبة لنا فالعام يكون حجة بالنسبة إلينا من باب الظن المطلق الذي يكون الدليل الدال عليه دليل الانسداد. دليل الانسداد راح يجي الحديث عنه في باب الأمارات، في باب حجية خبر الواحد راح نتحدث عن دليل الانسداد. خلاصة دليل الانسداد هو أنه إذا انسد على المكلف طريق العلم بالحكم الشرعي والعلمي أيضا، يعني ما عنده علم بالحكم الشرعي وما عنده طريق علمي، قام الدليل القطعي على حجيته، ظن قام الدليل القطعي على حجيته، انسد طريق العلم والعلمي على المكلف، قالوا تصل النوبة حينئذ إلى العمل بالظن، ما عنده علم بالحكم، كما ما عنده طريق معتبر شرعا، ما عنده خبر ثقة، افرض خبر الثقة ما قام الدليل على حجيته، خبر الثقة ظن لكن ظن خاص دل الدليل القطعي على حجيته، فما عندنا علم وما عندنا ظن خاص، فتصل النوبة إلى الظن المطلق، الظن المطلق اللي دليله دليل الانسداد، انسد على المكلف الوصول إلى الحكم الشرعي، فلابد أن يعمل بالظن. هو حينما يسمع بالعام مع إضافة شيء يحصل عنده ظن بالحكم الشرعي فيعمل بالعام. فإذا العمل بالعام مو من باب أصالة العموم، وإنما العمل بالعام من باب الظن المطلق الناشئ من دليل الانسداد. هذا من خلال هذا الكلام أيضا يتضح بطلان بعض الأدلة اللي يستدل بها على عدم الجواز. المحقق القمي قال إذا كانت أصالة العموم حجة في خصوص المشافة، حجة في خصوص المشافة، فلا بد بالنسبة إلينا نحن المتأخرون عن زمان المعصومين لا بد لنا من الفحص عن المخصص، والفحص عن المخصص الغرض منه تحصيل الظن المطلق حتى يحصل عندنا ظن حتى نعمل بأصالة العموم ونعمل بالعام من باب الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد. القدر المتيقن من حجية الظن المطلق هو الظن الحاصل بعد الفاحص، القدر المتيقن من دليل الانسداد هو الظن الحاصل بعد الفحص واليأس عن المخصص، فحتى يحصل عندنا ظن لابد من الفحص عن المخصص، وبالتالي إذا حصل لنا الظن بعد الفحص واليأس عن المخصص والاطمئنان بعدم وجود مخصص يحصل عندنا ظن بأن الحكم الشرعي على طبق العام. هذا الدليل أيضا واضح البطلان. ليش؟ لأن هذا يفترض أن أصالة العموم مختصة بالمشافعين، وسيأتي قريبا إن شاء الله أن أصالة العموم عامة، حجية أصالة العموم شاملة للمشافة وغير المشافة. هذا الدليل مبني على أساس فاسد فلا يمكن الالتزام بهذا الدليل. يعني المحقق القمي حينما استدل بهذا الدليل هو بنى على أن أصالة العموم مختصة بالمشافعين، احنا ما قاعد نتحدث عن خصوص هاي الجهة. شوفوا اخواني، احنا قاعد نتحدث عن عام نحتمل ورود التخصيص عليه، هل يجوز أن نعمل هذا العام أو لا؟ أما أنت تتحدث عن جهة أخرى وتقتضي هاي الجهة الأخرى وجوب الفحص من جانب آخر، هذا خلط بين الأبحاث. ما قاعد نتحدث عن مانعية حجية أصالة العموم للمشافة أو للأعم من ذلك في العمل بالعام، ما نتحدث عن المانع من هاي الناحية، وإنما نتحدث عن المانع من ناحية مجرد وجود المخصص، هذا يمنع أو لا يمنع. إذن هذا بالحقيقة أهم خلط، وكأنما المحل النزاع لم يتحرر في ذهن المحقق القمي فذكر هذا الدليل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير اللي أشار للمصنف هو أنه من الواضح أن أصالة العموم إنما تكون حجة، ويمكن أن نعمل بعام من العمومات إذا لم يكن هذا العام، إذا لم نعلم بتخصيص هذا العام تفصيلا أو إجمالا. يعني إحنا إنما يجوز أن نعمل بالعام إذا لم نعلم بتخصيص هذا العام إما علما تفصيليا أو علما إجماليا. ليش؟ لأن العام إذا علم تفصيلا تخصيصه فلا معنى ولا مجال أساسا للعمل بالعام. يعني إذا كان عندنا عام أكرم كل عالم وعلمنا تفصيلا أن هذا العام خصص بقول المولى نفسه لا تكرم فساق العلماء، فنعلم بالتخصيص إجمال تفصيلا، بعد هل يجوز العمل بالعام على عمومه؟ الجواب لا، لا تكون أصالة العموم جارية لتكون حجة في العموم، وإنما العمل يكون على الخاص حينئذ، لا يكون العمل على طبق العام. عندنا خاص وإحنا على يقين وعلى علم من ورود الخاص، فيكون العمل على طبق الخاص، وهي قضية واضحة يعني ما تحتاج إلى بيان. وأما إذا كان العام مخصص إجمالا حينئذ أيضا لا تجري أصالة العموم. يعني إذا كان عندنا مجموعة من العمومات وعلمنا إجمالا بتخصيص بعض هذه العمومات أيضا لا تجري أصالة العموم، كما لا تجري أصالة العموم في موارد العلم التفصيلي بالتخصيص، لا تجري أيضا أصالة العموم في موارد العلم الإجمالي بالتخصيص. عندنا 100 عام وعلمنا إجمالا بتخصيص 10 من هاي العمومات، هل يجوز أن نجري أصالة العموم في شيء من العمومات؟ الجواب لا، أي عام من العمومات أنت تضع إيدك عليه ما يمكن أن تجري أصالة العموم فيه للعلم الإجمالي بتخصيص بعض هذه العمومات. تماما كما لو علمنا بنجاسة أحد إنائين، إنائين من الماء نعلم بنجاسة واحد منهما، هل يمكن أن نجري أصالة الطهارة في حق واحد منهما؟ الجواب لا. أنت تقول إيه أنا أعلم واحد نجس فخلي نجري أصالة الطهارة في واحد دون الآخر، هذا ترجيح من دون مرجح. أما أن نعمل الأصالة في الاثنين معا هذا خلف العلم الإجمالي بالنجاسة، وحينئذ بعد ما تجري الأصول في شيء من أطراف العلم الإجمالي. إذن إذا علمنا إجمالا أو تفصيلا بتخصيص عام من العمومات تفصيلا أو إجمالا بعد لا يمكن إجراء أصالة العموم. ومن خلال هذا الكلام يتضح بطلان بعض الأدلة التي ذكرت. الشيخ الأنصاري في التقريرات استدل بدليل يعتمد على هاي النقطة، استدل بدليل بل في الحقيقة هو جعل هذا الدليل عمدة الأدلة، قال عمدة الأدلة الدالة على عدم جواز العمل بالعام فيما إذا احتملنا التخصيص إلا بعد الفحص هذا الدليل. حاصل هذا الدليل هو أنه بعد أن اكتملت الروايات في عصورنا المتأخرة، بعد أن اكتملت الروايات وجمعت الروايات في مجامع حديثية وذكرت أيضا في الكتب الاستدلالية، إذا لاحظنا الروايات المتعددة ملاحظة سريعة نجد اختلاف الروايات اختلافا فاحشا في التخصيص والتعميم، في الإطلاق والتقييد. يعني إذا واحد بمراجعة بسيطة يراجع جزء من أجزاء الوسائل يشوف أن الروايات متعارضة مختلفة بالعموم والخصوص، هناك روايات عامة هناك روايات خاصة. هذا يعني أنه يحصل لنا علم إجمالي بتخصيص الكثير من العمومات. هذا شنو اللي قاعد نذكره أخواني؟ هذا دليل على وجوب الفحص عن المخصص. أول نستعرضه ثم بعد ذلك نشكل عليه، هي كما أشكل المصنف. إذا لاحظنا الروايات المختلفة نعلم إجمالاً بتخصيص الكثير من العمومات. فإذا كانت عندنا العمومات مثلاً 1000 رواية، فعلى الأقل على الأقل قدر متيقن 100 من تلك العمومات هي مخصصة. قطعاً ليس كل العمومات باقية على عمومها. ليش؟ لأن عندنا روايات خاصة كثيرة، روايات عارضت العمومات بنحو العموم والخصوص المطلق. فإذا نعلم بالتخصيص، وحينئذ لا يمكن أن نجري أصالة العموم في جميع الأطراف، لا يمكن أن نجري أصالة العموم في جميع الأطراف. فشنو الحل؟ شنو اللي نسوي؟ ما يمكن أن نجري أصالة العموم في جميع الأطراف، كما ما يمكن أن نقطع النظر عن هذا التخصيص. فشنو اللي نسوي؟ قالوا لابد من الفحص عن المخصصات حتى بالعثور على مقدار من التخصيصات من المخصصات لا يقل عن المعلوم بالإجمال، لا يقل عن المعلوم بالإجمال، سوف ينحل هذا العلم الإجمالي، راح ينحل هذا العلم الإجمالي. يعني إحنا عندنا 1000 رواية، إيش قد عندنا قدر متيقن مثلا من المخصصات التي خصصت هذه العمومات؟ 10؟ لا، 10 قليلة. 20؟ قول أيضا 20 قليلة. 50 مثلا؟ هم قليلة. 100؟ نقول نعم 100، يعني ما لا يقل عن 100، قد يزيد بقليل، لكن مثلا أفرضوا 100، خلينا نتصور رجاء أخواني عندنا 1000 عام، نعلم بتخصيص 100 عام من تلك العمومات 1000. فإذا عثرنا على 100 مخصص، إذا فحصنا وعثرنا على 100 مخصص، شنو اللي راح يصير للعلم الإجمالي؟ راح ينحل العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي ويزول، ما راح يبقى علم إجمالي، وإنما نعلم تفصيلا بتخصيص 100، و900 الباقية هاي نقول هناك شك بدوي في تخصيصها، والشك البدوي هو مجرى أصالة العموم. كل علم إجمالي إذا علمنا بمقدار المعلوم، إذا علمنا في ضمن الأطراف بمقدار المعلوم، راح ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. الشك البدوي هو مجرى للأصول المؤمنة. يعني في مثالنا هذا اللي ذكرناه، إذا علمنا بنجاسة إنائين، بنجاسة أحد إنائين، صار عندنا علم إجمالي. العلم الإجمالي يمنع من أن نجري الأصول المؤمنة في الطرفين. فإذا علمنا بعد ذلك أن المتنجس هو ما كان على جانب اليسار، المتنجس هو ما كان على جانب اليسار، حينئذ سوف يزول العلم الإجمالي وينحل، ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة طرف وشك بدوي بنجاسة الآخر، ونجري حينئذ الأصل في الطرف الآخر، وماكو مانع. احنا قبل قليل قبل أن نعلم تفصيلا شنو كان المانع؟ كان المانع التعارض. نقول ما يمكن أن نجري الأصل المؤمن في الطرف. ليش؟ لأن الأصل المؤمن في الطرف الآخر يعارضه. أما إذا لم يجري الأصل المؤمن في الطرف هذا الذي على جهة اليسار للعلم بنجاسته تعيينين تفصيلين، بعد ماكو مانع من أن يجري الأصل في الأطراف الأخرى. هذا الدليل الرابع. الشيخ الأنصاري يقول إحنا إذا لاحظنا الروايات راح يصير عندنا علم إجمالي بتفصيل مقدار من بتخصيص مقدار من تلك العمومات، فحتى ينحل العلم الإجمالي وحتى يمكن أن نجري أصالة العموم لابد من الفحص. فإذا شنو الملزم للفحص؟ هو يقول بوجوب الفحص. شنو الملزم للفحص؟ الملزم للفحص هو وجود العلم الإجمالي ومحاولة حل هذا العلم الإجمالي. فإذا عثرنا على 100 مخصص حينئذ راح يصير عندنا علم تفصيلي بتخصيص 100، وال900 الباقية يكون هناك شك بدوي في تخصيصها، فنجري أصالة العموم، نجري أصالة العموم في الأطراف الأخرى وماكو مانع. كل 900 الباقية هي مجرى لأصالة العموم. فإذا الشيخ الأنصاري يقول إحنا إنما نلتزم بوجوب الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي، ويمكننا على أساس ذلك أن نجري أصالة العموم في سائر الأطراف الأخرى. المصنف يقول هذا الكلام، هذا الدليل اتضح فسادا خلال ما تقدم. ليش؟ لما ذكرناه من أن أصالة العموم لا تجري، طبيعي لا تجري أصالة العموم إذا علمنا بالتخصيص، سواء علمنا بالتخصيص علما تفصيليا أو علما إجماليا، لا تجري أصالة العموم. إحنا إنما نتكلم عن عام يحتمل التخصيص فيه فقط هذا اللي نتحدث عنه، عام احتملنا ورود المخصص عليه، هل يمنع ذلك من العمل بالعام أو لا؟ أما أنت جنابك تجي تدخل قضية أخرى، تدخل علم إجمالي وبمقتضى العلم الإجمالي تقول بوجوب الفحص، هذا خلط بين الأبحاث. احنا ما قاعد نتحدث عن مانعية العلم الإجمالي، احنا نسلم نقول العلم الإجمالي من أول، قلنا من أول بداية هذا الأمر الثالث قلنا إن العلم الإجمالي بالتخصيص مانع من جريان أصالة العموم، كما أن العلم التفصيلي مانع، شو تريد بعد؟ فإذا احنا مو كلامنا من ناحية مانعية العلم الإجمالي، وإنما كلامنا في مانعية احتمال التخصيص، هذا يمنع من العمل بالعام أو لا يمنع من العمل بالعام، هذا بحثنا. فإذا احنا نتحدث وين؟ نتحدث في عام، شوفوا إخواني، عام لا علم بتخصيصه، لا إجمالا ولا تفصيلا، يعني نتحدث عن عام هو خارج عن أطراف العلم الإجمالي. في نفس هذا الكلام، خلي نساير الشيخ الأنصاري، في نفس كلام الشيخ الأنصاري اللي قال افرض عدنا 1000 علمنا بتخصيص 100، إذا عثرنا على 100، شوفوا نعيد السؤال على الشيخ الأنصاري، نقول له إذا عثرنا على 100، إذا عثرنا على 100 وانحل العلم الإجمالي، ثم بعد ذلك التفتنا إلى عام من العمومات نحتمل تخصيصه، هذا يجوز العمل بالعموم فيه أو لا؟ هل يجوز العمل بالعام أو لا يجوز العمل؟ ولو انحل العلم الإجمالي وزال العلم الإجمالي، فما عندنا لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي بالتخصيص، هذا يمنع من العمل بالعام أو لا؟ هذا أيضا لابد أن يدخل في محل الكلام، كأنما الشيخ الأنصاري فارغ من جواز العمل بالعام في خصوص هاي العمومات 900، على أي أساس فراغك؟ إحنا هذا هو موضع البحث، هذا هو موضع البحث والنزاع. ليش تقول يجوز العمل مطلقا؟ شنو الدليل على ذلك؟ لابد أن يبرز دليلا. فإذا في الحقيقة هاي الأدلة الثلاثة هي كلها ناشئة من الخلط بين الأبحاث، إحنا لا نبحث. فإذا شنو نتيجة بحثنا حتى نحرر محل نزاعنا؟ نقول إحنا محل كلامنا في جريان أصالة العموم المعتبرة على أساس الظن النوعي، لا الظن الشخصي، على أساس الظن النوعي لا الظن الشخصي، وبذلك يبطل استدلال الفاضل التوني وما ذكر في الإشارات اللي اعتمدوا على أساس أن هذا وجوب الفحص على أساس حصول الظن الشخصي، كما يبطل كلام المحقق القمي اللي بنى كلامه على أن أصالة العموم حجة من باب دليل الانسداد. احنا نقول لا، أصالة العموم حجة بالخصوص. يعني شنو بالخصوص؟ يعني دل الدليل الخاص على حجيتها، أصالة العموم هناك دليل خاص دل على حجيتها باعتبار كونها ظن من الظنون الخاصة، ظن خاص مو ظن مطلق الدليل عليه دليل الانسداد، وإنما أصالة العموم من الظنون الخاصة اللي قام الدليل الخاص على حجيتها. شنو الدليل؟ سيرة العقلاء باعتبار أصالة العموم قلنا أكثر من مرة ترجع إلى أصالة الظهور اللي عمدة الدليل فيه سيرة العقلاء. ففي الحقيقة أصالة العموم تكون تماما مثل خبر الواحد، كيف أن خبر الواحد ظن خاص دل الدليل الخاص على حجيته سيرة العقلاء دلت على حجية خبر الثقة، أصالة العموم كذلك. فإذن إحنا نتحدث عن أصالة العموم التي تكون حجة بالخصوص باعتبارها ظن خاص ليست من الظنون المطلقة خلافا لكلام المحقق القمي، ونتكلم عن 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 أصالة العموم التي تكون حجة من باب الظن الفعل، من باب الظن النوعي لا الظن الشخصي الفعلي. كون نفرق إخواني بين الظن الخاص والظن المطلق، وبين الظن الفعلي الشخصي وبين الظن النوعي، هاتان جهتان خارجتان عما نحن فيه. هاي أمور مفروضة، مفروضة أن المفروض إحنا قاعد نتحدث عن أصالة العموم التي تكون حجة بالخصوص باعتبارها ظن خاص لا ظن مطلق كما توهم المحقق القمي، ونتحدث عن أصالة العموم التي تكون حجة من باب الظن النوعي لا الظن الفعلي الشخصي كما ذكر في الوافية والإشارات. هاتان جهتان أيضا نتحدث عن أصالة العموم التي تكون حجة مطلقا للمشافه ولغير المشافه خلافا لما ذكر في القوانين. محقق القمي قال مختصة بالمشافهين. ورابعا وأخيرا نتحدث عن أصالة العموم التي لا نعلم بتخصيص العام فيها لا تفصيلا ولا إجمالا، وبذلك يبطل استدلال الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات. هذا كله تحرير محل نزاعنا، هذا نتحدث عنه. فإذا إحنا ما نتحدث عن أي مانع من موانع العمل بأصالة العموم إلا من ناحية احتمال التخصيص. احتمال التخصيص هذا يمنع من العمل بالعام أو لا يمنع من العمل بالعام؟ المصنف بعد ذلك يحقق المسألة ويذكر رأيه. قال فصل هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه. قلت الشيخ الأنصاري ذكر في التقريرات، قال التزم، يعني قال لم أجد مخالفا في عدم الجواز، بل البعض حكى الإجماع على عدم الجواز. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ المصنف يقول فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، بل ادعي الإجماع عليه. هذا المصنف ملاحظ في ذلك عبارة الشيخ الأنصاري في التقريرات. الشيخ الأنصاري قال نفي الخلاف بل ادعي الإجماع، ويبدو أن من ادعى الإجماع العلامة في بعض كتبه، بل ادعي الإجماع عليه. والذي ينبغي، شوفوا إخواني قاعد يحرر محل النزاع، يقول والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام اللي ينبغي أن نتحدث عنه أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص؟ هذا محل كلامنا، هل أن أصالة العموم متبعة مطلقا؟ مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو قبل الفحص، متبعة مطلقا أو بعد الفحص، هاي بقرينة بعد الفحص، يعني مقصودة من مطلقا، مطلقا ولو قبل الفحص. هل أن أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر. هذا اليأس عن الظفر هذا كلام في المقام الثاني راح يجي الحديث عنه في مقدار وجوب الفحص. يعني على تقدير الالتزام بعدم الجواز العمل قبل الفحص ولا بد من الفحص وأن الفحص واجب، نسأل عن مقدار هذا الفحص الواجب. هو يشير إلى أن البعض التزم باليأس عن المخصص، اليأس عن الظفر بالمخصص. يعني شنو؟ يعني يصير عنده علم بعدم وجود المخصص، أما أن يصير عنده ظن بعدم وجود المخصص يفحص بمقدار يصير عنده ظن بعدم الوجود، هذا ليس كافيا، لابد أن يستمر في الفحص حتى ييأس عن وجود المخصص. هذا راح يجي الحديث عنه. أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر، هذا محل كلامنا بعد الفراغ، بعد الفراغ عن اعتبار أصالة العموم بالخصوص في الجملة. هاي بالخصوص يعني شنو؟ بالخصوص يعني باعتبار كونها ظن خاص، بالخصوص يعني ظن خاص وليست فردا من أفراد الظن المطلق. دليل الانسداد لو تم، وهو ليس تام، لكن لو تم دليل الانسداد شنو نتيجته؟ نتيجته أن كل ظن حجة. بعد ما يلاحظ الظن الناشئ من خبر الثقة بالخصوص، أن الظن الناشئ من الظواهر، من أصالة العموم، من أصالة الإطلاق، الظن مطلقا اللي يقولون أن دليل الاستدلال دليل على حجية مطلق الظن، الظن المطلق مو الظن الخاص. يقول بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص، وبذلك يبطل كلام المحقق القمي، اللي المحقق القمي قال الدليل على حجية أصالة العموم هو دليل الانسداد، فحتى يحصل الظن لابد من الفحص، هذا الدليل باطل. في الجملة، ليش يقول في الجملة؟ لأن هو احنا قاعد نتنازع القدر المتيقن من حجية أصالة العموم، الحجية بعد الفحص هذا قدر متيقن، أما الحجية قبل الفحص هو هذا موضع النزاع. إذا قلنا بعدم لزوم الفحص يعني أن أصالة العموم حجة بالجملة من دون تفصيل قبل أو بعد الفحص، أما إذا قلنا بوجوب الفحص فلا تكون حجة إلا بعد الفحص. فقول في الجملة يعني مقصودة بعد الفحص. قال بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي، هذا من باب الظن النوعي، هذا رد لما في الوافية للفاضل التوني وللإشارات اللي ذكرها أن أصالة العموم حجة من باب الظن الشخصي. قال حتى يحصل الظن الفعلي الشخصي لابد من الفحص، فإذا فحص ولم يعثر على المخصص حينئذ يصير عنده ظن شخصي فعلي بالعموم فتكون حجة. هذا الكلام باطل، ولا يعتبر في أصالة العموم الظن الفعلي الشخصي، لأن أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي، فلا يعتبر، لا يشترط حصول الظن الشخصي، بل لا يضر حصول الظن بالخلاف، حتى إذا ظن بوجود المخصص هذا لا يضر في حجية أصالة العموم، وبذلك يبطل الدليل الأول اللي ذكرناه من باب الظن النوعي للمشافه وغيره. هذا أيضا تعريض بالمحقق القمي اللي قال أن أصالة العموم حجة بالنسبة إلى المشافه، وأما غير المشافه فأصالة العموم إنما تكون حجة من باب الظن المطلق بدليل الانسداد. هذا أيضا تعريض بالمحقق القمي، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا، هذا أيضا إفساد لما اعتبره الشيخ الأنصاري عمدة الدليل على عدم الجواز. قال ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، بتخصيص منه؟ بتخصيص العام. إذا علم بتخصيص العام تفصيلا بعد بلا شك أصالة العموم لا تكون جارية، وإنما يكون العمل على طبق الخاص لا على طبق العام. ولم يكن هذا العام من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا، وبذلك يبطل دليل الشيخ الأنصاري ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا، هاي ما واقع على العمومات، يعني ولم يكن العام من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا، يعني العمومات التي نعلم بتخصيصها إجمالا، وعليه فلا مجال بناء على ذلك، بناء على أن أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي ومن باب الظن الخاص للمشافة وغير المشافة، ولو لم تكن طرفا للعلم الإجمالي، بناء على ذلك فلا مجال لغير واحد من الأدلة التي استدل بها على عدم الجواز، وبذلك تبطل كل هذه الأدلة الثلاثة التي ذكرت، وعليه فلا مجال لغير واحد، لأكثر من واحد، لأكثر من دليل، لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس. هاي الأدلة كلها باطلة، إذا التزمنا بعدم الجواز لابد من التماس دليل آخر يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.